الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ولما كانت حياته ونعيمه لا يتم إلا بزكاته وطهارته لم يكن بد من ذكر هذا وهذا. فنقول: الباب الثامن في زكاة القلب. الزكاة في اللغة هي النماء والزيادة في الصلاح وكمال الشيء، يقال زكى الشيء إذا نما. وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فجمع بين الأمرين الطهارة والزكاة لتلازمهما، فإن نجاسة الفواحش والمعاصي في القلب بمنزلة الأخلاط الرديئة في البدن، وبمنزلة الدغل في الزرع، وبمنزلة الخبث في الذهب والفضة والنحاس والحديد. فكما أن البدن إذا استفرغ من الأخلاط الرديئة تخلصت القوة الطبيعية منها فاستراحت، فعملت عملها بلا معوق ولا ممانع فنمى البدن، فكذلك القلب إذا تخلص من الذنوب بالتوبة فقد استفرغ من تخليطه فتخلصت قوة القلب وإرادته للخير، فاستراح من تلك الجواذب الفاسدة والمواد الرديئة، زكى ونمى وقوي واشتد وجلس على سرير ملكه ونفذ حكمه في رعيته، فسمعت له وأطاعت، فلا سبيل له إلى زكاته إلا بعد طهارته، كما قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فجعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرج، ولهذا كان غض البصر من عن المحارم يوجب ثلاث فوائد عظيمة الخطر جليلة القدر: إحداها حلاوة القلب ولذته التي هي أحلى وأطيب وألذ مما صرف بصره عنه وتركه لله، فإن من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه. والنفس مولعة بحب النظر إلى الصور الجميلة، والعين رائد القلب فيبعث رائده لينظر ما هنالك، فإذا أخبره بحسن المنظور إليه وجماله تحرك اشتياقا إليه، وكثيرا ما يتعب ويتعب رسوله ورائده، كما قيل: وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. فإذا كف الرائد عن الكشف والمطالعة استراح القلب من كلفة الطلب والإرادة، فمن أطلق لحظاته دامت حسراته، فإن النظر يولد المحبة، فتبدأ علاقة يتعلق بها القلب بالمنظور إليه، ثم تقوى فتصير صبابة ينصب إليه القلب بكليته، ثم تقوى فتصير غراما يلزم القلب كلزوم الغريم الذي لا يفارق غريمه، ثم يقوى فيصير عشقا وهو الحب المفرط، ثم يقوى فيصير شغفا وهو الحب الذي قد وصل إلى شغاف القلب وداخله، ثم يقوى فيصير تتيما، والتتيم التعبد، ومنه تيمه الحب إذا عبده، والتيم الله عبد الله، فيصير القلب عبدا لمن لا يصلح أن يكون هو عبدا له. وهذا كله جناية النظر. فحينئذ،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته. وبعد، الشيخ رحمه الله يعني ابن القيم عنده التخيلات والتمثيلات التي قد تكون غريبة، ولا شك أن القلب هو أصل الإنسان، ولهذا في حديث عمر الذي اتفق عليه وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنيات هي حركات القلب ومراداته، وهو مبعث، هو الذي يبعث الجوارح على العمل. ولهذا يجب أن يعتنى بالنية، وأن يكون المراد، مراد الإنسان بنياته وجه الله والإخلاص والصدق في ما يقوله ويفعله لله جل وعلا. وهذا الذي ذكر ابن القيم كونه مثلا النظر هو رائد القلب، ثم إنه قد يعود إليه بالمتاعب إذا أطلق نظره في الصور المحرمة، فإنه يكون له أثر من القلب هو الذي أرسله، يعني النيات والمقاصد. وهذا لا يكون لمن يخاف الله ويراقبه، وإنما يحصل هذا لمن قلبه خال من الإخلاص والصدق مع الله. فإذا كان كذلك قد يعبد الإنسان، يعبده هذا الذي نظر إليه، يتعبده، يصير عبدا له، وهو إما أن يكون حراما أو يكون حلالا، ولكن إذا وصل إلى الحد فهو حرام مطلق من جميع الحالات، وقد يعاقب على ذلك ويصير هذا معبوده، كما وقع لكثير من الناس صلى الله عليه وسلم. ذكر عبد الحق الإشبيلي في كتابه العاقبة، يقول: إن رجلا كان واقفا عند بابه وقد فتح الباب، فجاءت امرأة تبحث وتسأل عن حمام منجاب وكان بجواره، فأشار إلى بابه وقال: هذا حمام منجاب. فدخلت فدخل خلفها، فلما رأت أنه خانها أظهرت الموافقة وقالت: ينبغي أن يكون عندنا شيء نأكله ونتمه وهكذا بس. فقال: الآن أتيك بما تبي. فخرج ولم يغلق الباب، فخرجت ولم تخونه بشيء، ذهبت. فلما رجع لم يجدها، هام بها وصار يقول: رب قائلة وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام منجابي؟ فمرض، وصاروا يقولون له، أتاه الموت، قل له: قل لا إله إلا الله، فيردد هذا البيت، فصار هو آخر ما يتكلم به. هذا من العقاب، نسأل الله العافية. وكذلك ذكر قصصا كثير من هذه القبيل، ومثله المؤلف ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء، أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ذكر أشياء قصص من هذا القبيل كثير. فإذا كان هذه نهاية الإنسان إلى لأجل محرم تابع شهواته فيه، فهو الخاسر المعذب في الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية. والمقصود أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، يعني أن مبدأ العمل من القلوب، والأعمال تبنى على النية. ولهذا يقولون: التقدير اعتبار الأعمال بالنيات، أو صحة الأعمال بالنيات، فلا تصح إلا بذلك. ولهذا صارت النية التي هي عمل القلب شرط لكل عبادة، العبادات، فلا بد وهي العبارة التي يعبرون عنها بالإخلاص، بالإخلاص والصدق، أن يكون عمل الإنسان خالصا لله. فإذا قام يعمل عملا يجب أن يكون مقصوده النجاة من عذاب الله والفوز برحمته وثوابه، وإلا كما سبق الله غني عن الخلق كلهم. وإنما الإنسان يعمل لنفسه، ولكن إذا وقر الإيمان في قلب العبد صار يدافع الأمور التي قد تكون قادحة أو قد تكون مفسدة، يعني فيكافئ عن، فلا بد من الجهاد. هذه الحياة كلها جهاد، جهاد للنفس وجهاد للشيطان، جهاد أيضا لمن يكون حولك من أهلك وغيرك بأن تأمرهم بالخير وتنهاهم عن الشرور. فالمقصود يعني أن العبد جعل له قلب يكون يميز به بين الخير والشر، ويعقل به ما يضره وما ينفعه، وجعل الأمر إليه، أمر بشيء يستطيعه ما أمر بشيء فوق طاقته، أمر بما يستطيع، وبين له طريق الخير وطريق الشر، وقيل الأمر إليك، إن شئت أعمل وإن شئت أحجم، فإن عملت فلنفسك وإن أحجمت فعليها، ومرجعك إلى الله. هذه الحياة حياة عمل، ولكن العمل الذي يعمله إما أن يتقرب به إلى الجنة ويكون وسيلة إليها، ويكون ليس بينه وبين الجنة إلا الموت، والموت قريب ليس بعيدا، أو يكون العمل طريقا إلى النار نسأل الله العافية، ولا فيه مكان غير الجنة والنار بعد الموت، في مكان آخر. قال مثلا هناك مسكن ثالث لا وجود له، لكن النار يدخلها خلق كثير من المسلمين، ثم يخرجون منها يدخلونها بذنوبهم، وإذا مات على الإسلام يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا بد أن يكون مآله إلى الجنة. ولكن من يصبر على النار؟ النار ليست سهلة، وهم يتفاوتون في لبثهم في النار. ولهذا في حديث الشفاعة قوله صلى الله عليه وسلم أنه يسجد لربه جل وعلا ثم يثني عليه بما يفتح الله عليه، ثم يقول له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، عند ذلك يشفع، يقول فيحد لي حدا، فيقول هؤلاء أدخلهم الجنة، فيخرجهم من النار ويدخلهم الجنة. أمور الآخرة ما تقاس على المعهود لنا، يقال كيف يعني يذهب إلى النار ويخرجهم، كيف يعني حد لهم، هذه كلها أمور ستقع وتشاهد وتبصى، ولكنها على خلاف المعهود. وإنما كلفنا بالإيمان بها لأنها مجرد أخبار عن أمور ستقع وليس لها نظير عندنا. فالإيمان هو النافع، هو أن يكون بالأخبار فقط، أما إيمان بأمور مشاهدة فهذا ما ينفع. ولهذا إذا شاهد الناس القيامة كلهم يؤمنون، ولكن ما يفيدهم شيء ولا ينفعه، بل عند الموت الإنسان يعني يطلب الاستعتاب ويطلب أنه يرجع ويطلب أنه يتوب ولكن لا يقبل، بل إذا جاءت الأمور الكبيرة كما في صحيح مسلم وثلاث إذا خرجنا لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت قبل هذا، الدجال وطلوع الشمس مغربها والدابة، هذه من شرائط الساعة الكبار. لماذا الدجال إذا خرج ما ينفع الإنسان أنه الإيمان إذا آمن؟ لأن الناس يرغمون على الإيمان، لأن أول يوم يخرج فيه يكون النهار سنة كاملة، فهذا تغير بالكون، تغير بالأمور العادية التي اعتادها الناس، فيرغمه ذلك على أن يؤمنوا، ولكن ما ينفع، لأن الإيمان لا يكون إلا بالأمور الغائبة هكذا، وليس هذا يعني أمور متخيلة، هذا أمور حقيقية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أول يوم من أيام الدجال يكون كسنة، واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كأسبوع، ثم تعود الأيام على ما كانت عليه. قال الصحابة له: يا رسول الله، كيف نصنع الصلاة التي في اليوم الذي هو سنة واليوم الذي هو شهر واليوم الذي هو أسبوع؟ قال: اقدروا لها، يعني صلى في هذا اليوم صلاة سنة بالتقدير. المقصود يعني أنه قال لا ينفع نفسا إيمانها، وكذلك طلوع الشمس من مغربها، وهذا سوف يقع بلا شك. إذا أراد الله جل وعلا يطول الليل ما يطول، يهرب الناس إلى المساجد ويخافون، بينما هم ينتظرون متى يأتي الصباح، ما يأتي النور إذا الشمس تطلع عليهم من المغرب، عند ذلك يؤمن الناس، يؤمنون ولكن ما يفيدهم الإيمان ولا ينفعهم، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت أو كسبت في إيمانها خيرا. يعني إذا ازداد عمل من أجل هذا، من أجل هذه الآيات، ما يفيده ذلك، لأن الإيمان الذي ينفع هو الإيمان بالغيب، الإيمان بالأخبار التي تأتي بها الرسل. وعلى كل حال المقصود يعني أن القلب هو الذي يكون عليه الاعتماد في العمل وكل شيء، أما الجوارح وغيرها فهي مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. إذا صلح فيجب أن يعتنى بصلاح القلب، وصلاحه يكون بالحماية، ويكون أيضا بالنظر في أمر الله جل وعلا وامتثاله واجتناب الأمور التي تفسد العمل أو تفسد القلب نفسه.
قال رحمه الله: وهذا كله جناية النظر، فحينئذ يقع القلب في الأسر، فيصير أسيرا بعد أن كان ملكا، ومسجونا بعد أن كان مطلقا، يتظلم من الطرف ويشكوه، والطرف يقول: أنا رائدك ورسولك وأنت بعثتني. وهذا إنما تبلى به القلوب الفارغة من حب الله والإخلاص له، فإن القلب لا بد له من التعلق بمحبوب، فمن لم يكن الله وحده محبوبه وإلهه ومعبوده فلا بد أن يتعبد قلبه لغيره، فلا بد أن يتعبد قلبه لغيره. قال تعالى عن يوسف الصديق عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فامرأة العزيز لما كانت
هذه قراءة المخلصين والمخلصين هي قراءتان كما هو معروف، ولكن الله جل وعلا إذا رحم عبده حماه، أما أن يحتمي بنفسه فقط وبقوته وبنظره وبفكره وعقله هذا لا يستطيع، لا يستطيع. ولهذا أصل هذا قول الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. فلا بد للعبد أن يكون معبوده ربه وهو المستعان به على العبادة وعلى صرف الأمور التي تفسد عمله وتفسد قلبه، فيكون دائما يلاحظ هذه الأمور، فيعينه الله جل وعلا إذا علم الله جل وعلا من قلبه الصدق والإخلاص، لا يسلمه لشهواته ولشيطانه وللأمور التي تكون سببا لهلاكه. نعم. ثم نعرف أن الإنسان مضطر إلى جلب المنافع، جلب ما ينفعه، ضرورة. الإنسان ضعيف ومضطر إلى دفع المضرات، الآلام التي تؤلم، ثم جلب المنفعة له سبب، وسببه طاعة الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك دفع الألم، الآلام لها أسباب من خوفه، خوف الله جل وعلا وخشيته ما أشبه ذلك. فهذه والأمور هذه كلها، هذه الأمور الأربعة، يعني المحبوب وسببه والمؤلم وسبب دفعه، كلها بيد الله. فإذا التجا الإنسان إلى ربه يسر له، يسره لليسرى وجنبه للعسرى. هذا لا، هذا هو حقيقة، حقيقة الأمر. نعم.
قال: فامرأة العزيز لما كانت مشركة وقعت فيما وقعت فيه مع كونها ذات زوج، ويوسف عليه السلام لما كان مخلصا لله نجا من ذلك مع كونه شابا عزبا غريبا مملوكا.
يعني كل هذه أمور مغرية. أولا شاب، والشاب يعني عنده قوة الشهوة والدافع إلى ذلك. الثاني أنه غريب، يعني ما في يعني يراقب يقول أخاف يقال لي كذا ويقال علي كذا. والثالث أنه المدعو، ما هو الذي طلب، طلب منه. رابع أنه في بيت المرأة الطالبة وقد غلقت الأبواب، وكل هذه من المغريات، ومع ذلك حماه الله جل وعلا وقال إنه ربي، يعني زوجها أحسن مثواي، والأصل في هذا خوفه من ربه جل وعلا، فنجاه الله جل وعلا من هذه الأمور التي إذا كانت في هذه الأمور ما يملك الإنسان نفسه حتى يقع في واقع الأمر الذي، وكل ذلك من الإخلاص ومن الصدق مع الله جل وعلا. نعم.
الفائدة الثانية: في غض البصر نور القلب وصحة الفراسة.
الفائدة الثانية يعني التي يقول فائدة عظيمة، فوائد ثلاث فوائد عظيمة لغض البصر.
قال أبو شجاع الكرماني: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وكف نفسه عن الشهوات وغض بصره عن المحارم واعتاد أكل الحلال لم تخطئ له فراسة. وقد ذكر سبحانه قصة قوم لوط عليه السلام وما ابتلوا به، ثم قال بعد ذلك: إن في ذلك لآيات للمتوسمين وهم المتفرسون الذين سلموا من النظر المحرم والفاحشة.
متفرسون يعني أصحاب العقل والنظر الذي يعود إليهم بالتفكير وبالعمل الذي آيات لهم، كيف يعني يتركون نساءهم ويذهبون إلى الفواحش الخبيثة القذرة، نسأل الله العافية. نعم.
وقال تعالى عقيب أمره للمؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم: الله نور السماوات والأرض. وسر هذا أن الجزاء من جنس العمل، فمن غض بصره عما حرمه الله عليه عوضه الله من جنسه ما هو خير منه، فكما أمسك نور بصره عن المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه، فرأى به ما لم يره من أطلق بصره ولم يغضه عن محارم الله. وهذا أمر يحسه الإنسان من نفسه، فإن القلب كالمرآة والهوى كالصدأ فيها، فإذا خلصت من الصدأ انطبعت فيها صور الحقائق كما هي عليه، وإذا صدئت لم ينطبع فيها صور المعلومات، فيكون علمه وكلامه من باب الخرص والظنون. الفائدة الثالثة: قوة القلب وثباته وشجاعته، فيعطيه الله بقوته وسلطان النصرة كما أعطاه بنور سلطان الحجة، كما أعطاه بنوره سلطان الحجة، فيجمع له بين السلطانين، ويهرب الشيطان منه كما في الأثر: إن الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله. ولهذا يوجد في المتبع هواه من ذل النفس وضعفها ومهانتها ما جعله الله لمن عصاه، فإنه سبحانه جعل العز لمن أطاعه والذل لمن عصاه. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي من كان يطلب العزة فليطلبها بطاعة الله بالكلم الطيب والعمل الصالح. وقال بعض السلف: الناس يطلبون العزة بأبواب الملوك ولا يجدونه إلا في طاعة الله. وقال الحسن: وإن هملجت بهم البراذين وطقطقت بهم البغال إن ذل المعصية لفي قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وذلك أن من أطاع الله فقد والاه، ولا يذل من والاه ربه، كما في دعاء القنوت: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. والمقصود أن زكاة القلب موقوفة على طهارته، كما أن زكاة البدن موقوفة على استفراغه من أخلاطه الرديئة الفاسدة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وذكر ذلك سبحانه عقيب تحريم الزنا والقذف ونكاح الزانية، فدل على أن التزكي هو باجتناب ذلك. وكذلك قوله تعالى في الاستئذان على أهل البيوت: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، فإنهم إذا أمروا بالرجوع لئلا يطلعوا على عورة لم يحب صاحب المنزل أن يطلع عليها كان ذلك أزكى لهم، كما أن رد البصر وغضه أزكى لصاحبه. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال تعالى عن موسى في خطابه لفرعون: هل لك إلى أن تزكى. وقال تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قال أكثر المفسرين عن
قال أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم هي التوحيد، شهادة لا إله إلا الله، والإيمان الذي به يزكو القلب. فإنه
يعني الزكاة في هذا هي التوحيد، زكاة القلب، لأن هذه الآية نزلت في مكة كما هو معلوم قبل الأمر بالزكاة التي زكاة المال. الذين لا يؤتون الزكاة يعني لا يزكون أعمالهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالشهادة هي أساس الإيمان وأساس الإسلام، إذا شهد أن لا إله إلا الله، والشهادة لا بد أن تكون عن علم وعن يقين يتيقن ذلك، ثم العمل الذي تقتضيه هذه الشهادة، وهو أول شيء اجتناب الشرك والابتعاد عنه التخلص منه. وهذا دعوة الرسل كلها في هذا، كما قال جل وعلا عن دعوة هود قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فلا بد من هذا، لا بد أن يتركوا ما يعبده آباؤهم ويعبد الله وحده، لأنه لا يجتمع هذا مع هذا أصلا. فالمقصود أن التوحيد هو الذي يزكو به العبد، وهو الذي أيضا يزكو به القلب، ولا يكون زاكيا إلا بهذا، وهو الذي يكون قد أفلح من تزكى، كما قال جل وعلا من تزكى، يعني الذي زكى نفسه بالإخلاص ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم هي التوحيد، شهادة لا إله إلا الله، والإيمان الذي به يزكو القلب، فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب، وذلك طهارة وإثبات إلهيته سبحانه، وهو أصل كل زكاة ونماء. فإن التزكي وإن كان أصله النماء والزيادة والبركة، فإنما يحصل بإزالة الشر، فلهذا صار التزكي ينتظم الأمرين جميعا، فأصل ما تزكو به القلوب والأرواح هو التوحيد. والتزكية جعل الشيء زكيا، إما في ذاته وإما في الاعتقاد والخبر عنه، كما يقال عدلته وفسقته إذا جعلته كذلك في الخارج أو في الاعتقاد والخبر. وعلى هذا
إذا جعلته، ليس الجعل هنا التصير والخلق، الجعل هنا اعتقاد، يعني اعتقدت أو قلت أنه كذا وكذا، أنه بهذه الصفة أو على هذا العمل، هذا من جعلته هنا في هذا الموضع. نعم.
وعلى هذا فقوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو على غير معنى قد أفلح من زكاها، أي لا تخبروا بزكاتها وتقولوا نحن زاكون صالحون متقون. ولهذا قال عقيب ذلك هو أعلم بمن اتقى. وكان اسم زينب برة، فقال تزكي نفسها، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب، وقال الله أعلم بأهل البر منكم. وكذلك قوله ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، أي يعتقدون زكاءها ويخبرون به، كما يزكي المزكي الشاهد فيقول عن نفسه ما يقول المزكي فيه. ثم قال تعالى بل الله يزكي من يشاء، أي هو الذي يجعله زاكيا ويخبر بزكاته. وهذا بخلاف قوله قد أفلح من زكاها، فإنه من باب قوله هل لك إلى أن تزكى، أي تعمل بطاعة الله فتصير زاكيا، ومثله قوله تعالى قد أفلح من تزكى. وقد اختلف في الضمير المرفوع في قوله زكاها، فقيل هو لله، أي أفلحت نفس زكاها الله وخابت نفس دساها. وقيل إن الضمير يعود على فاعل أفلح، وهو من، سواء كانت موصولة أو موصوفة، فإن الضمير لو عاد على الله سبحانه لقال قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساه. والأولون يقولون من وإن كان لفظها مذكرا، فإذا وقعت على مؤنث جاز إعادة الضمير عليها بلفظ المؤنث مراعاة للمعنى وبلفظ المذكر مراعاة لللفظ، وكلاهما من الكلام الفصيح. وقد وقع في القرآن اعتبار لفظها ومعناها، فالأول كقوله ومنهم من يستمع إليك فأفرد الضمير، والثاني كقوله ومنهم من يستمعون إليك. قال المرجحون للقول الأول يدل على صحة قولنا ما رواه أهل السنن من حديث ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت أتيت ليلة فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ربي أعط نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فهذا الدعاء كالتفسير لهذه الآية، وأن الله هو الذي يزكي النفوس فتصير زاكية، فالله هو المزكي والعبد هو المتزكي، والفرق بينهما فرق ما بين الفاعل والمطاوع. قالوا والذي جاء في القرآن من إضافة الزكاة إلى العبد إنما هو بالمعنى الثاني دون الأول، كقوله قد أفلح من تزكى وقوله هل لك إلى أن تزكى، أي تقبل تزكية الله لك فتزكى. قالوا هذا هو الحق، فإنه لا مفلح إلا من زكاه الله. قالوا وهذا اختيار ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما، فإنه قال في رواية علي بن أبي طلحة وعطاء والكلبي قد أفلح من زكى الله نفسه، وقال ابن زيد قد أفلح من زكى الله نفسه، واختاره ابن جرير. قالوا ويشهد لهذا القول أيضا قوله في أول السورة فألهمها فجورها وتقواها. قالوا وأيضا فإنه سبحانه أخبر أنه خالق النفس وصفاتها، وذلك هو معنى التسوية. قال أصحاب القول الآخر ظاهر الكلام ونظمه الصحيح يقتضي أن يعود الضمير على من، أي أفلح من زكى نفسه.
هذا هو الصحيح، وهذا اللي يدل على الكون إن الفلاح يكون للعامل الذي يعمل ويزكي نفسه بالطاعة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا موكول للإنسان، وإن كان لا يقع شيء إلا بإرادة الله جل وعلا، ولكن الإنسان جعل له قدرة واختيار، فإذا استعمل قدرته واختياره في طاعة الله جل وعلا وفقه الله جل وعلا لأن يترقى من عمل صالح إلى ما هو أصلح، وهذا هو التزكية هو الزكاة.
قالوا ظاهر الكلام ونظمه الصحيح يقتضي أن يعود الضمير على من، أي أفلح من زكى نفسه، وهذا هو المفهوم المتبادر إلى الفهم، بل لا يكاد يفهم غيره، كما إذا قلت هذه جارية قد ربح من اشتراها، وصلاة قد سعد من صلاها، وضالة قد خاب من آواها، ونظائر ذلك. قالوا والنفس مؤنثة، فلو عاد الضمير على الله سبحانه لكان وجه الكلام قد أفلحت نفس زكاها، أي أفلحت من زكاها لوقوع من على النفس. قالوا وإن جاز تفريغ الفعل من التاء لأجل لفظ من كما تقول قد أفلح من قامت منكن، فذاك حي كما تقول قد أفلح من قامت منكن فذاك حيث لا يقع اشتباه والتباس، فإذا وقع الاشتباه لم يكن بد من ذكر ما يزيله. قالوا ومن موصولة بمعنى الذي، ولو قيل قد أفلح الذي زكاها الله لم يكن جائزا لعود الضمير المؤنث على الذي وهو مذكر. قالوا وهو سبحانه قصد نسبة الفلاح إلى صاحب النفس إذا زكى نفسه، ولهذا فرغ الفعل من التاء وأتى بمن التي هي بمعنى الذي، وهذا الذي عليه جمهور المفسرين حتى أصحاب ابن عباس. وقال قتاده قد أفلح من زكاها من عمل خيرا زكاها بطاعة الله، قد أفلح من زكاها من عمل خيرا زكاها بطاعة الله، وقال أيضا قد أفلح من زكى نفسه بعمل صالح. وقال الحسن: قد أفلح من زكى نفسه فأصلحها وحملها على طاعة الله، وقد خاب من أهلكها وحملها على معصية الله. وقال ابن قتيبة: يريد أفلح من زكى نفسه أي أنماها وأعلاها بالطاعة، بالطاعة والبر والصدقة واصطناع المعروف، وقد خاب من دساها أي نقصها وأخفاها بترك عمل البر وركوب المعاصي. والفاجر أبدا خفي المكان، زمر المروءة، غامض الشخص، ناكس الرأس، فمرتكب الفواحش قد دسى نفسه وقمعها، ومصطنع المعروف شهر نفسه ورفعها. وكانت أجواد العرب تنزل الربا ويفاع الأرض لتشهر أماكنها للمعتفين، وتوقد النيران في الليل للطارقين. وكانت اللئام تنزل الأولاج والأطراف والأهضام لتخفي أماكنها على الطالبين، فأولئك أعلوا أنفسهم وزكوها، وهؤلاء أخفوا أنفسهم ودسوها. وأنشد: وبوأت بيتك في معلم رحيب المباءة والمسرح، كفيت العفاة طلاب القرى نبح الكلاب لمستنبحي. فهذان قولان مشهوران في الآية. وفيها قول ثالث: إن المعنى خاب من دس نفسه مع الصالحين وليس منهم، حكاه الواحدي. قال: ومعنى هذا أنه أخفى نفسه في الصالحين، يري الناس أنه منهم وهو منطوي على غير ما ينطوي عليه الصالحون. وهذا وإن كان حقا في نفسه، لكن في كونه هو المراد بالآية نظر، وإنما يدخل في الآية بطريق العموم. فإن الذي يدس نفسه بالفجور إذا خالط أهل الخير دس نفسه فيهم، والله أعلم.